ينقسم هذا النظم إلى قسمين، القسم الأول الأصول والقسم الثاني الفروش. والمقصود بالأصول ذكر الكلمات التي تنطرد تحت قاعدة وتتكرر، فهذا يسمى بالأصول وهو المقدم في هذا الكتاب. والقسم الثاني هو الفروش، والمقصود بها كلمات في غالب الأحوال يكون ذكر الاختلاف فيها في أماكنها بدون أن يكون فيها تكرار، وقد تتكرر ولكن الأكثر فيها أنها في أماكنها في سورها، فلذلك يبتدئ الكلام فيها من سورة البقرة إلى آخر القرآن. وحكمة تقديم الأصول هنا كأن المصنفين سابقا والناظم بعد ذلك لاحقا لاحظوا إلى كلمات المختلف فيها بين القراء من بداية سورة الفاتحة، فكان أول شيء يعني قابلهم والاستعاذة فتكلموا عنها، ثم البسملة، ثم كان بعد ذلك أول اختلاف في كلمة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكان الأول الميم ثم الميم وفيه الإدغام الكبير، ولأنه باب كبير ولأن المختص فيه الإمام أبو عمرو رضي الله عنه خصص له بابا، فقدم كلمة ملك والاختلاف فيها. ثم كان بعد ذلك كلمة الصراط واختلاف القراء فيها فذكروا ذلك، ثم كان الاختلاف في هاء الضمير في عليهم في ضمها وكسرها، في ميم الجمع الذي هو في كلمة عليهم، فكان الكلام فيها. ثم بعد ذلك استطردوا في الكلمات التي تتعلق بالأصول المتكررة، فهذا هو أصل الكتاب الذي نحن فيه الآن. فلذلك ابتدأوا بسورة أم القرآن، وقد سبق الكلام عن الاستعاذة والبسملة، فكان أول كلمة بعدها مالك يوم الدين والاختلاف فيها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند سراط، والسراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشمم لخلاد الأولى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال واقف للكل بالكسر مكملا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال واقف للكل بالكسر مكملا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال واقف للكل بالكسر مكملا. هذا التنويع من أجل القراءات التي فيها، ولكن لا يلزم يعني بأيهما قرأ الذي يقرأ النظم فلا مانع من ذلك. كما بهم الأسباب، كما بهم الأسباب، كما بهم الأسباب، كل ذلك سائغ لأنها في القراءات. ابتدأ بقوله: ومالك يوم الدين راويه ناصر. هذا أول موضع من مواضع الاختلاف بين القراء اكتفى فيه الناظم باللفظ دون التقييد، جريا على قوله السابق في المقدمة: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا وانكشف وما احتاج إلى تقييد، فأستغني باللفظ عن أن أقيد. ما معنى التقييد هنا؟ يعني كان يلزمه من حيث التقليد مثلا، من حيث التقييد مثلا أن يقول: ومالك ممدودا رواة نصيره، كما قال بعضهم لو قال هكذا لكان حسنا، أو ومالك بالمد أو ما شابه ذلك، لكنه لم يقل، وإنما اكتفى باللفظ فقال: ومالك يوم الدين، أي كما تلفظت به راوي هذا اللفظ الذي تلفظت به بالألف ناصر، نصر دين الله عز وجل. هذا ظاهره، ولكن الباطن منه أخذ الرمز، فالراء لمن؟ للكسائي، والنون لمن؟ لعاصم لا بد من حفظ الرموز. يعني أهم شيء يطالب للمتعلم لهذا الكتاب أو الطالب له أن يتعلم الرموز وأن يحفظها حفظا جيدا، حيث إذا رأى الحرف عرف مباشرة من المقصود به. فالراء رمز لمن؟ للكسائي. والنون رمز لمن؟ لعاصم. ولست أسمعكن عندما أقول أنا أسأل وتجيبون إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما جرى عليه الدرس لمشايخنا، يعني هكذا كانوا يقولون، يذكرون البيت ثم يسألون. الراء رمز لمن؟ للكسائي. الرمز لمن؟ النون لفلان، حتى يعرف إن كان الطالب مستحضرا لحفظ هذه الرموز ومدلولاتها أم لا. المهم، الكسائي وعاصم من بين القراء السبعة قرأ مالك يوم الدين كما تلفظ به الناظم. تعين للباقين ضد هذه القراءة وهي القصر. القصر هنا المقصود به كما أسبقنا القول في المقدمة أنه دائما المد والقصر في غير المد الفرعي المقصود به إثبات حرف المد وحذفه. فتعين للقراء الخمسة الباقين ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. ففي هذه اللفظة قراءتان، قراءة عاصم والكسائي مالك يوم الدين، وقراءة الباقين ملك يوم الدين. يقول الشارح أبو شامر رحمه الله: وكلا القراءتين صحيحتان، وكلا القراءتين صحيحتان ثابتتان، وكلا اللفظين من مالك وملك صفة لله تعالى. وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين. يقول: حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهما. فهما صفتان لله يتبين وجه الكمال له فيهما سبحانه، ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك. يقول الشيخ أبو شامر رحمه الله في آخر كلامه: وأنا أستحب القراءة بهما، هذه تارة وهذه تارة، حتى إني في الصلاة أقرأ بهذه في ركعة وهذه في ركعة. يقول: ونسأل الله اتباع كل ما صح نقله والعمل به. فهذا ما جرت عليه عادة مشايخنا القراء، أنهم يقرؤون في الصلاة بالقراءات، ولكن في كل ركعة بقراءة، يعني يقرأ بالركعة الأولى مثلا مالكي والثانية مالكي، أو الأولى مالكي والثانية مالكي، فلا مانع من ذلك وكل ذلك سائغ. فمالكي صفة لله وهو الملك، ومالك كلاهما صفتان لله، فربنا هو الملك الحق سبحانه وتعالى، وهو مالك لكل شيء. نعم. ثم قال الشيخ: وعند صراط والصراط لقنبلاء، وعند صراط والصراط لقنبلاء. وعند لفظ صراط هنا اكتفى بالتقييد الكتابي، يعني كتابة كتبت بالسين هنا كما ترون. وعند صراط والصراط، التنويع هنا من أجل دخول اللام وعدم دخول اللام، يعني دخول التي للتعريف وعدم دخولها. فالأولى مجردة صراط، والثانية بأل الصراط، ولكن قال في مقدمة البيت الثاني بحيث أتى، يعني هذان اللفظان سواء كان مقرونا، سواء كانت هذه اللفظة مقرونة بأل أو مجردة، صراط والصراط كما تلفظ به بالسين لقنبلاء. لي هذه لام واحدة ولكنها فعل أمر، فعل أمر جاءت من ولي هذا الأمر يليه، فكان فعل الأمر بعد ذلك لي، أي اتبع، اتبع قنبلة. لي قنبلة أي اتبع قنبلة. فقنبل عن ابن كثير يقرأ هذه اللفظة حيثما أتى في كتاب الله بالسين، صراط، والصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أهدك صراطا سويا، وهذا صراط ربك، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط بالسين لقنبلة، قنبلة عن ابن كثير يقرأ بالسين في هذه اللفظة بحيث أتى، حيث أتى المذكور في القرآن كله. ثم قال والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. والصاد زايا أشمها، والصاد ولفظ الصاد من الصراط أيضا حيثما أتى في كتاب الله، أشمها زايا يعني أشم الصاد حرف الزاي، يعني أدخل الصاد زايا أو أدخل حرف الزاي في الصاد بما يسمى بالإشمام. لدى خلف عند خلف، خلف عن حمزة، واشمم لخلاد الأولى، الأصل وأشمم ولكن جعل همزة القطع هنا همزة وصل من أجل ضرورة النظم، فقال واشمم لخلاد الأولى. فخلاد أشمم له الأول من القرآن كله وهو اللفظ الأول اهدنا الصراط المستقيم، وما عدا ذلك فهو كغيره من القراء. إلى هنا سكت بعد أن بين قراءة السين لقنبل والإشمام لحمزة بخلف عن خلاد، وسكت عن قراءة الباقين جريا على القاعدة السابقة، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. ولأنه أشار الصاد هنا فبقي الباقون قرأوا بدون إشمام، والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى، أي وقرأ بالصاد بدون إشمام للباقين. طيب، الإشمام في عرف القراء يطلق بعبارات منها خلط حرف بحرف كما نحن فيه الآن، خلط حرف بحرف بحيث يتولد منهما حرف آخر ليس بصاد ولا بزاي، أدخلت الصاد في الزاي تولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، وهذا الحرف المشم ليس بمكتوب، لا يكتب وإنما يلفظ ويؤخذ من أفواه المشايخ فقط لا غير، يعني لا كتابة لهم، فيكون هكذا اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا صراط ربك، ليس بصاد خالص صراط ولا بزاي خالص زراط، وإنما خلط بين الحرفين حيث تولد منهما حرف الظاء، ظاء اهدنا الصراط المستقيم. وهذا لخلف عن حمزة في كل القرآن، أينما ورد لفظ الصراط في القرآن كله يقرأه هكذا. وخلاد له الحرف الأول من القرآن وهو اهدنا الصراط المستقيم، وبعد ذلك هو كغيره يقرأ بالصاد المجردة. يقول الشارح صاحب الوافي كذلك، الكيفية الإشمام هنا أن تخلط لفظ الصاد بلفظ الزاي وتمزج أحد الحرفين بالآخر فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. ثم قال وقصارى القول، أي خلاصته أن تنطلق بالصاد، هنا أن تنطلق ولكنه خطأ مطبعة أظن، هذا في شرح الوافي صفحة 42، والظاهر أن المقصود أن تنطق وليس أن تنطلق. وقصار القول أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالظاء، عندما ينطق العوام بالظاء، وقصده بالعوام هنا عوام أهل مصر لا غيرهم، فكما يقول أحدهم والله العظيم العظيم، تنطق به هكذا تقول اهدنا الصراط، هذا قصار القول، فهنا ليس تنطلق وإنما تنطق، إذا كان عندكم الكتاب صححوه. وقصار القول أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالظاء. نعم. إذن هذا اللفظ في القرآن كله لخلف عن حمزة بالإشمام ولخلاد الحرف الأول، وباقي القراء كلهم قرأوه بالصاد الخالصة. وسيأتي إن شاء الله تعالى من سورة النساء أن حمزة كله ومعه الكسائي يقرؤون بالإشمام كل صاد ساكنة وقعت قبل دال، كما قال هناك وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. ثم قال الشيخ رحمه الله: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، بعد أن ذكر القراءات الثلاث التي تتعلق بالصراط وهي السين الخالص لقنبل والإشمام لحمزة بخلف عن خلاد. هذا الاصطلاح تفهموه تماما، عندما يكون أحد الرواة للقارئ في له وجهان فتنسب القراءة إلى الشيخ ولكن يذكر خلف الراوي، فنقول الصراط بالإشمام لحمزة بخلف عن خلاد ما عدا الحرف الأول من القرآن كله، فإن حمزة كله قرأ بالصاد بالإشمام وباقي القراء قرأوه بالصاد. ذكر هنا كلمة عليهم فبين ما يتعلق به من القراءات، لفظ عليهم وإليهم ولديهم. عليهم إليهم حذف واو العطف هنا لأجل الضرورة، عليهم وإليهم ولديهم جميعا إشارة إلى أنها في كل القرآن كله أينما ورد، بضم الهاء حمزة أي قرأ حمزة جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، في كلا الحالتين سواء وقف على الكلمة التي فيها الهاء أو وصلها بما بعدها، فإن حمزة يقرأ بضم الهاء في هذه الألفاظ الثلاث أينما وردت في كتاب الله. عليهم مثل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فحمزة يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم. وإليهم أينما ورد في كتاب الله، إذ أرسلنا إليهم اثنين. ولديهم بل ورسلنا لديهم يكتبون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، فيضم الهاء في هذه الكلمات الثلاث أينما ورد، جميعا أي في كل القرآن، وقفا وموصلا أي إذا وقفت عليها أو وصلتها بما بعدها، حمزة يقرأ هذه الكلمات بضم الهاء أينما وردت في كتاب الله. وهنا أشار العلماء أو الشراح إلى أن أصل الكلمة في عليهم وإليهم وهاء الضمير مطلقا في القرآن كله أصلها الضم، وإنما جاء الكسر، يعني أصل هذه الكلمة الضم، أصل هذه الكلمة الضم في القرآن كله، وإنما جاء الكسر من أجل تقدم ياء ساكنة أو كسر، فمنه وعنه وما شابه ذلك كله الأصل فيه هو ضم الهاء، لكن لماذا انكسر؟ لأجل وجود ياء ساكنة أو كسر قبلها، فحمزة مشى على الأصل وهو ضم الهاء، بقي حمزة على الأصل في هذه الكلمات الثلاث عليهم إليهم ولديهم وقفا وموصلا، وباقي القراء بقوا على الكسر. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. يقول الشارح هنا أبو شام رحمه الله، وهو الذي دائما يتمعن في يعني تفسير البيت واستخراج القراءات منها أو يعني بيان مقصود الناظم منها والجري على الأصول السابقة، يقول: والأولى أن يلفظ بالثلاثة في البيت مكسورات الهاء ليتبين قراءة الباقين. يعني والأولى أن تقول عليهم إليهم حمزة ولديهم، ولكن لا مانع أن تقول عليهم إليهم حمزة ولديهم. وعموما في الكتاب كله أي كلمة من القرآن فيها قراءتان أو أكثر جاز لك أن تنطق بهذا الكلمة بما شئت من القراءات التي فيها، لا مانع من ذلك. لكن يقول هنا الأولى أن تلفظ بهذه الثلاث مكسورات الهاء، ليش؟ ليتبين قراءة الباقين. لأن الكسر ليس ضدا للضم، فلا تتبين قراءاتهم من قوله بضم الهاء، ولو قال الناظم بضم الكسر لبان ذلك، ولعله أراده وسبق لسانه حالة الإملاء إلى قوله بضم الهاء. هذه من الإشارات التي دائما يشير إليها الشارح أبو شامة رحمه الله، يعني فيها شيء من التجاوز للقواعد التي التزم الناظم بنفسه، لأن قوله بضم الهاء لو قلنا هنا القراءة الأخرى بضد الضم، فضد الضم ما هو؟ ضد الضم كما سبق هو الفتح وليس الكسر. يقول فكان الأولى أن يقول بضم الكسر حتى يتبين أن قراءة الآخرين بالكسر. المهم هذه الكلمات الثلاث لحمزة بضم الهاء وباقي القراء بكسرها. ثم قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراك دراكا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلاء. صل ضم ميم الجمع، الكلام هنا عن ميم الجمع في القرآن كله، ولأن أول كلمة قابلتنا هي كلمة عليهم، فلأجل هذه المناسبة تكلم عنها. ولكن ميم الجمع، الميم الدال على جماعة الذكور في القرآن كله، أصله الضم، فلذلك قال صل ضم ميم الجمع. السكون طارئ وهي لغة فصيحة وأكثر القراء قرأوا بها، لكن أصل هذه الميم هو الضم، فصل ضم ميم الجمع قبل محرك إذا وقعت قبل حركة دراكا، وهو المرموز له بالدال، الرمز للدال هنا لمن؟ لابن كثير. فابن كثير قرأ في القرآن كله بصلة ضم ميم الجمع، وبالاختصار نقول بصلة ميم الجمع، أينما ورد في كتاب الله أنتم منهم ومنكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. لكن عند الوقف نقف بالإسكان كما سيشير عليه فيما بعد. حالة الوصل نصل الميم بواو، نصل ميم الجمع بواو أينما وردت في كتاب الله، ولكن بشرط أن يكون قبل هذه الميم، أن تقع قبل حركة، أن تقع هذه الميم قبل حركة، فإن وقعت بعد سكون فلا صلة لأحد من القراء كما سيشير إليه فيما بعد، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، كقوله تعالى ومنهم الذين، منهم المؤمنون، فمنهم هنا جاءت بعده سكون، والسكون هنا طبعا الحرف الساكن بعد همز الوصل لأن همز الوصل ساقطة، فاللام هنا من المؤمنين ساكنة ووقعت بعد الميم، فلذلك يضم ولا يوصل. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أنفسكم استكبرتم، لجميع القراء كما سيأتي فيما بعد. ابن كثير قرأ ذلك قولا واحدا ثم قال وقالون بتخييره جلاء. أما قالون فقرأ ذلك بالتخيير أي له الوجهان. قال الشارح هنا دراكا أي متابعة، يعني معنى الكلمة دراكا أي متابعة، أي صل تابعا لما نقل عن ابن كثير من قولهم دارك الرجل أو دارك الرجل صوبه أي تابعه. وقالون بتخييره جلاء، الأصل ألا يصرفها لأنها غير منصرفة، ولكنه للضرورة جعلها منصرفة. وقالون بتخييره جلا، فقالون له الوجهان، الصلة وتركه، فالصلة مثل ابن كثير وتركه كباقي القراء. فابن كثير قولا واحدا، قالون عن نافع بالوجهين. ميم الجميع شرط الصلة فيه أن يقع قبل حركة، فإن وقع قبل ساكن فقد أشرنا إلى أنه لا يوصل بشيء، لا يوصل، وإنما يترك بضمه كما سيأتينا وسيشير إليه الناظم فيما بعد. طيب، ولكن هناك كلمات اتفق الجميع، جميع القراء بالصلة، يعني كلهم قرأوه بالصلة بما فيهم حفص عن عاصم، كلمات في كتاب الله تبارك وتعالى اتفق الجميع على صلة ميم الجمع بواو، فهل أحد منكم يستحضر هذه الكلمات المجمع عليها بالصلة لجميع القراء؟ فليخبرنا من كان مستحضرا لها، وهي في كتاب الله كلمات اتفق الجميع، ابن كثير وقالون وحفص وجميعهم بالصلة. نحن نعرف أن كل القراء يقرؤون بدون صلة ما عدا ابن كثير وقالون، ولكن كلمات اتفق الكل. نعم، هذه قاعدة مضطردة، وهو أنه إذا اتصل ضمير، إذا اتصل الضمير ضمير بميم الجمع في القرآن كله فلا بد من الصلة لكل القراء. منه قوله تعالى: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فاتخذتموهم سخرية، أصل الكلمة فاتخذتم، ولكن هنا في واو صلة ورسمت في المصحف كذلك، فاتخذتموهم سخرية فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، حيث وجدتموهم، حيث ثقفتموهم، وإذ يريكموهم، كل ذلك صلة، ولكن لا أحد يعني ينتبه إلى هذا. فهذه صلة متفق عليها بين القراء كلهم، يعني إذا اتصل الضمير، هذا الهاء هاء ضمير، إذا سواء كان يشير الضمير إلى مذكر أو مؤنث، دخلتموه، اتخذتموهم، أنلزمكموها، فهذا كله موصول لكل القراء. نعم، بشرط أن يكون هذا الضمير ضمير وصل لا ضمير فصل، فإن سار ضمير فصل فترجع القاعدة السابقة، يعني بدل كما يقول بعض الناس في نشرات الأخبار: وإليكموها بالتفصيل، وإليكموها، بعض المرات وإليكم إياها، لو قال وإليكم إياها لا صلة هنا، لكن وإليكموها لا بد من الصلة. المهم هذه القاعدة اتفق الكل على صلة ميم الجمع. فميم الجمع الواقع قبل حركة مختلف فيه، ابن كثير قولا واحدا، قالون بالتخير قرأوه بالصلة. وميم الجميع الواقع قبل ساكنين اتفق الجميع على عدم الصلة. وميم الجميع الواقع قبل صلة، قبل ضمير صلة، اتفق الجميع على صلته بواو. ثم قال: ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، من قبل همز القطع صل وصل ميم الجمع من قبل همز القطع لورشهم، لورش القراء، فورش وافق قالون وابن كثير في الصلة في حالة واحدة، وهو إذا ما وقعت الميم قبل همز قطع، سواء كانت همز القطع هنا مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة، إذا وقعت ميم الجمع قبل همز قطع يصلها ورش وله مد طويل كما سيأتينا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا، هنا لا يصل لأنها لم تقع قبل همز قطع. ومنهم أميون لا يعلمون، إنما نحن، فهكذا يصل ورش عن نافع ميم الجمع إذا وقعت قبل همز قطع. ثم قال: وأسكنها الباقون بعد لتكملا. وأسكنها الباقون بعد، بعد ذكر الصلة لابن كثير وقالون وورش، لتكمل وجوه القراءات كلها ولتعرفها. فباقي القراء كلهم قرأوه بالإسكان، قرأوا ميم الجمع بالإسكان عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. ثم قال: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعى. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، ومن دون وصل أي ومن غير صلة، دون هنا المقصود به غير، أي ومن غير صلة، ومن دون وصل ومن غير صلة ضمها قبل ساكن لكل. ضمها ضم ميم الجمع قبل ساكن إذا وقعت قبل ساكن لكل القراء، ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن يعني جاء الساكن بعدها، وانتبهوا الساكن هنا لا يكون إلا بعد همز الوصل، يعني لا يقع ساكن بعد ميم الجمع إلا ساكنا بعد همز وصل في القرآن كله، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأنتم الأعلون ومنهم الذين أنفسكم استكبرتم وما إلى ذلك. فمن غير صلة ضمها قبل ساكن لكل القراء، كل القراء قرأوها بضم الميم بدون صلة، لا صلة لأحد، ما أحد يقرأ منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون، لا أحد يقرأ ذلك لا قرآنا ولا لغة. ومن دون وصل ضمها، عندكم هنا ضمها ولا ضمها؟ ضمها بفتح الضاد. لو قلت ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل فجعلت ضمها مبتدأ وخبره لكل، نعم. وإن قلت ضمها فهو فعل أمر وكلا الأمرين جائزان، يعني أشار إليه الشارح هنا. ومن دون وصل ضمها أنت أيها القارئ قبل ساكن لكل، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل القراء، ولكن المفهوم أخذ وهو أن ما إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن فكل القراء قرأوه بدون صلة. ثم قال وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، يعني حسن تأخيره لذكر ضم ميم الجمع قبل ساكن حتى يربط به قراءة أبي عمرو وحمزة والكساء الآتية، وهو أن ميم الجمع الواقع قبل ساكن يقرأ الكل بضمه بدون صلة. طيب، لكن هذا ليس في كل الأحوال، فهناك حالة واحدة اختلف القراء فيها. ما هي هذه الحالة؟ إذا كانت هذه الميم بعد هاء وكان قبل هذه الهاء ياء ساكنة أو كسر، ميم الجمع إن وقعت قبل ساكن الكل يقرأ بضمه بدون صلة، كما ضربنا المثل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لكن إن كانت هذه الميم بعد هاء مكسورة، بعد هاء مكسورة، الميم وقعت بعد هاء مكسورة، فاختلف القراء هنا. والهاء لا تنكسر، هاء الضمير لا تنكسر إلا إذا كانت بعد كسر أو ياء ساكنة. لذلك قال الناظم هنا وبعد الهاء ضمها للكل، لكن بعد الهاء وميم الجمع بعد الهاء كسر فتى العلا ثابت، يكسر فتى العلا وهو أبو عمرو ميم الجمع الواقع بعد الهاء مع الكسر، الهاء مع الكسر، يعني الهاء مع الكسر قبل الهاء. وبعد الهاء كسر فتى العلا متى؟ مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، الهاء المسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، يعني فيها هنا تطويل ليس بال يعني ليس بالضرورة. ولذلك ابن الجزري وغيرهم من المصنفين اكتفوا بذكر الكسر بهاء مكسورة، لأن الهاء لا تنكسر إلا إذا كان قبلها ياء مثل عليهم أو قبلها كسر مثل بهم. فلما كان هذا الأمر معلوما وضروريا لكسر الهاء فلا يحتاج إلى ذكر ما قبل الهاء، فنكتفي بالقول ميم الجمع الواقعة قبل ساكن إن وقعت بعد هاء مكسورة فأبو عمرو يكسر الميم تبعا للهاء المكسورة، وبعد الهاء كسر فتى العلا ثابت مع الكسر قبل الهاء، مع كسر قبل الهاء أو الياء ساكنا أو الياء ساكنا قبل الهاء. فإذا وقع في القرآن هاء واقعة بعد ياء ساكنة أو كسر، وكان بعد الهاء ميم جمع وهذه الميم قبل ساكن، فأبو عمرو يقرأ بكسر الميم تبعا للها، كقوله تعالى عليهم القتال، وتقطعت بهم الأسباب، بهم الأسباب. هنا الشرط واف، ميم الجمع قبل ساكن وهو بعدها إن مكسورة، وهذه الها قبلها كسر، ولكن لا نحتاج، يعني يكفي الضبط أن تضبط بأن تقول ميم جمع بعدها إن مكسورة، ميم جمع بعدها إن مكسورة، إذا وقع هذا الميم قبل ساكن فأبو عمرو يقرأه بكسر الميم كتب عليه، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وقهم السيئات، بهم الأسباب، وأخذهم الربا وما إلى ذلك، الأمثلة كثيرة في القرآن كله. فهذه قراءة أبي عمرو. ثم قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، وفي حال الوصل، وهذه أشار إليها الشارح إلى أنها ليست يعني بمطلوبة كلمة وفي الوصل، لأن الكلام كله عن الوصل، وفي حال الوصل كسر الهاء شملل أسرع بالضم، شملل بمعنى أسرع، يعني أسرع الكسر بالإتيان بالضم للمرموز لهما بالشين، وهما من؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي قرأ في القرآن كله بالشرط المذكور، وهو وقوع ميم جمع قبل ساكن وقبل هذه الميم هاء مكسورة، فقرآهما حمزة والكسائي بالضم، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وتقطعت بهم الأسباب وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أينما ورد في كتاب الله كذلك يريهم الله أعمالهم، يريهم الله أعمالهم في قلوبهم العجلة من دونهم امرأتين، وأبو عمرو في ذلك كله بكسر الهاء والميم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم من دونهم امرأتين، فلما كتب عليهم القتال يريهم الله أعمالهم إذ أرسلنا إليهم اثنين، وباقي القراء بقوا على الأصل، الهاء مكسورة عندهم والميم مضموم لأنه قد سبق أسبق القول فقال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وإنما جاء الاستثناء لأبي عمرو وحمزة والكسائي، فهم بقوا على الأصل فقرأوا بكسر الهاء وضم الميم، وتقطعت بهم الأسباب في قلوبهم العجلة من دونهم امرأتين، فلما كتب عليهم القتال، ولولا أن رواية حفص عن عاصم هي المنتشرة في بلاد المشرق لعلمنا أن أصعب القراءة هذه القراءة، لأنها انتقال من كسر إلى ضم، عليهم القتال صعب جدا، يعني سهلت لأنها هي المنتشرة، ولكن أسهل القراءات هي التي جعلت الهاء مع الميم إما ضما وإما كسرا، عليهم القتال بهم الأسباب أو عليهم القتال بهم الأسباب، فباقي القراء كلهم قرأوا بكسر الهاء وضم الميم. فثم ضرب المثل فقال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، كما بهم الأسباب، هذا مثل للهاء الواقعة بعد كسر، عليهم القتال للهاء الواقعة بعد ياء ساكنة، وقد أشرنا إلى أن اشتراط ياء ساكنة أو كسر قبل الهاء زائد، يعني لا حاجة إليه، فيكفي الاشتراط أن يكون قبل الميم هاء مكسورة. لماذا؟ لأن الهاء لا تنكسر كما أسبقنا إلا إذا أسبقت بياء ساكنة أو كسر، لأن هاء الضمير الأصل فيه الضم، لذلك قرأ حفص في سورتين، سورة الكهف وسورة الفتح، بالأصل وهو الضم في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، عليه الله في قوله تعالى في سورة الفتح فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي. ما قرأ بضم الهاء في هذه المواضع في هذين الموضعين إلا حفص عن عاصم وهو على الأصل، وباقي القراء يعني على الحالة الطارئة، وهو أن الهاء وقعت بعد ياء ساكنة فكسرت. وما أنسانيه إلا الشيطان عليه الله. نعم. إذن خلاصة الكلام فيما سبق: ميم الجمع إذا وقع قبل حركة ابن كثير قولا واحدا بالصلة وقالون له الوجهان، وباقي القراء قرأوه بالإسكان. ولا مانع أن نقول إذا وقع بعد الميم ضمير صلة فالكل يقرأه بالصلة كذلك، وكذلك إذا وقع الميم ميم الجمع قبل همز قطع فلورش الصلة وباقي القراء بالإسكان. هذا إذا كانت ميم الجمع قبل حركة. فإن وقعت ميم الجمع قبل ساكن، وقد قلنا أنه لا تكون إلا بعد همز وصل، هذا الساكن لا يكون إلا بعد همز وصل، فكل القراء قرأوا بضم الميم بدون صلة إلا إذا وقعت ميم الجمع قبل هاء مكسورة، فأبو عمرو يقرأ بكسر الهاء والميم، وحمزة والكساء يقرآن بكسر بضم الهاء والميم، حمزة والكساء يقرآن بضم الهاء والميم كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال. ثم قال: وقف للكل بالكسر مكملا. هذا الكلام فيما إذا كان القارئ يقرأ بالوصل، أما إذا وقف فالكل يقف بالكسر بكسر الهاء، سواء من قرأ بكسر الهاء والميم معا أو بضم الهاء والميم معا أو بكسر الهاء وضم الميم، الكل إذا وقف يقف بكسر الهاء. عليهم القتال نقرأ لحمزة والكسائي، عليهم القتال بهم الأسباب، لكن لو وقفنا على بهم نقرأ بكسر الهاء فقط بهم. طيب، لكن عليهم القتال لو قرأنا لحمزة والكسائي عليهم القتال ووقفنا على عليهم، كيف نقف لحمزة؟ بكسر الهاء بضم الهاء عليهم. لماذا؟ أيوة، لأنه قد سبق أن أشار إلى أن هذه الكلمات الثلاث عليهم إليهم لديهم مضمومة عند حمزة في كل الأحوال، سواء وقفنا عليها أم وصلناها بما بعدها. وما عدا ذلك، ما عدا هذه الكلمات الثلاث، فحمزة والكسائي إذا وقفوا يقفون بالكسر مثل بهم الأسباب، يقرؤون في حال الوصل وتقطعت بهم الأسباب، لكن إذا وقفوا وتقطعت بهم من دون هم امرأتين على الوصل، لكن من دونهم عند الوقف في قلوبهم العجلة، لكن حال الوقف في قلوبهم. وأبو عمرو وغيره واضح الأمر فيه. قال الشيخ: باب الإدغام الكبير. الإدغام قال الشارح: إدخال الشيء في الشيء، ومنه أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته. والمقصود هنا إدخال حرف في حرف، قال الشارح: لينبو اللسان عنهما نبوة واحدة، وسمي ذلك بالإدغام. الإدغام الكبير تفريق بينه وبين الإدغام الصغير. الفرق بين الإدغام الكبير والإدغام الصغير أن الإدغام الكبير إدغام حرف متحرك في متحرك آخر، والإدغام الصغير إدغام حرف ساكن في حرف آخر. فالإدغام الصغير بابه بعد باب الهمزات ذكر هناك، الإدغام الكبير قدمه هنا لمناسبة وقوع الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ولكنه باب كبير. لذلك قال الناظم: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. دونك الإدغام الكبير، دونك خذه، يعني خذ الإدغام الكبير وقطبه. والحال أن قطبه، قطب كل شيء ملاكه وما يقوم به، وقطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم، وقطب الإدغام الكبير هو أبو عمرو البصري فيه تحفلا. تحفل، اجتمع أبو عمرو في أمر الإدغام الكبير من جميع حروفه كما سيأتي. تحفل أي اجتمع، اجتمع الإدغام الكبير فيه في أبي عمرو. باب الإدغام الكبير: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. هذا باب الإدغام الكبير في القرآن. نعم هنا عندكم الكتاب أدغم المتن. لا هو المشكلة عند الإدغام ينكسر النظم إلا إذا قرأناه بصلة ميم الجمع. يقول الشارح هنا أبو شام إيش يقول هنا: الأولى أن يقرأ مناسككم في هذا البيت من غير إدغام، لأنه إن قرئ مدغما لزم ضم الميم وصلتها بواو يعني من حيث النظم، وليست قراءة أبي عمرو ولا غيره هكذا. نعم يجوز من حيث اللغة، فلذلك نقول إن اضطررنا إليه جاز ارتكابه كقوله فيما بعد وطبع على قلوبهم، مع أن أبو عمرو ما قرأ بالصلة يعني، لأن البيت لا يتزن إلا بالصلة. وأما سلككم فلا يستقيم التلفظ فيه في البيت إلا مدغما ساكن الميم مناسككم وما سلككم عادي. إذن ففي كلمة عنه مناسككم وما، يعني أن نقرأ بالإظهار أولى من أن نرتكب شيئا لم يقرأ به أبو عمرو. على الأقل إذا قرأنا مناسككم بدون إدغام وافقنا قراءة ووافقنا وجه أبي عمرو من رواية الدوري عنه، ففي كلمة عنه مناسككم، لكن لو قرأناه بالإدغام وجبت صلة الميم هنا وإلا ينكسر البيت. يعني لو قلنا ففي كلمة عنه مناسككم وما لا يجوز ذلك في النظم، فلا بد أن نقول ففي كلمة عنه مناسككم وما، وهذا ما قرأ به أحد. هذا ما رفضه الشارح، فالصحيح أن نقرأ بدون إدغام ففي كلمة عنه مناسككم وما. تبينت العلة؟ العلة واضحة؟ علة رفض الشارح هنا واضحة؟ لأنه لو قرأناه بالإدغام وجبت الصلة، وصلة مع إدغام كبير ما قرأ به أحد من القراء، لكن يجوز ذلك لغة. فنحن لما نرتكب محظورا في القراءات في القرآن ونستطيع أن نقرأ ما قرأه الآخرون يعني؟ فلذلك نقول في البيت ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. أما سلككم ما تأتي إلا مدغمة. طيب الإدغام الكبير كما أشرنا إدغام حرف متحرك في متحرك، ذكر الناظم هنا أبو عمرو كله. وأبو عمرو عندما يطلق، طبعا نحن نعرف أن القراء السبعة كل واحد منهم له راويان، فإذا كانت القراءة يعني إذا نسبت القراءة للقارئ، مثلا نسبت قراءة إلى نافع، فمعنى أن كلا الروايتين ورش وقالون اتفقا لو اختلف قالون وورش فلا تنسب القراءة إلى الإمام نافع مباشر، لا يقال قرأ نافع، وإنما يقال قرأ ورش عن نافع، قالون عن نافع، حفص عن عاصم، شعبة عن عاصم، لكن إذا اتفق شعبة وعاصم شعبة وحفص فتنسب القراءة إلى القارئ نفسه. هذا اصطلاح للقراء. يجوز أن ننسب القراءة أصلا إلى القارئ ولكن بذكر الخلف، مثلا نقول قراءة عاصم من رواية حفص عنه. فهنا ذكر الإدغام الكبير لأبي عمرو، لكن الذي جرت عليه عادة المشايخ في كل الأعصار والأمصار أخذ الإدغام الكبير من رواية السوسي عنه فقط، إلا أن الدوري عن أبي عمرو أيضا ثابت عنه، ثابت عنه الإدغام، ولكن الذي جرت عليه عادة المشايخ قراءة الإدغام الكبير للسوسي فقط. يقول الشارح هنا: ولم أرى بعد في كتاب تخصيص رواية السوسي بذلك عن الدوري، وقد كان الشيخ الشاطبي رحمه الله يقرئ به أي بالإدغام الكبير من طريق السوسي. فهنا وإن أشار الناظم رحمه الله إلى أن الإدغام الكبير لأبي عمرو، ولكن المقصود هنا أبو شعيب السوسي، ولذلك بعضهم ذكروا بيتا آخر مكان هذا البيت: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو شعيب السوسي فيه تحفلا، يعني بعضهم أشار ذلك لتقريب الفهم، لأن الإدغام الكبير للسوسي عن أبي عمرو فقط من طريق الشاطبية والتيسير، أما إذا كان القارئ يقرأ من طريق الطيبة فيقرأ تارة للدوري وتارة للسوسي. وهناك في كتاب الطيبة أشار الناظم ابن الجزر رحمه الله كلا الروايتين، قال: إذا التقى خطا محركان جنسان مثلان مقاربان أدغم بخلف السوس والدور معا، فذكر الخلف عن السوس والدور معا. لكن في طريق الشاطبية والتيسير لا يقرأ الإدغام الكبير إلا للسوسي عن أبي عمرو. ثم هذا الباب ينقسم إلى قسمين، التقاء الحرفين المثلين أو التقاء الحرفين المتقاربين. فقدم الناظم رحمه الله بدون أن يعنون الإدغام المتماثلين، قدم الإدغام المتماثلين بدون أن يذكر العنوان، باب الإدغام الكبير ثم بدأ بذكر الإدغام الحرفين المتماثلين. أما الباب الثاني فقد أشار هناك باب إدغام المتقاربين والمتجانسين وما إلى ذلك. فهنا في هذا الباب الإدغام الكبير من باب المثلين الكلام فيه سهل وميسور، والقاعدة فيه سهلة جدا. قاعدة الإدغام الكبير كالآتي: في باب المثلين إذا التقى حرفان متماثلان